بسم الله الرحمن الرحيم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنتكلم اليوم إن شاء ربنا تبارك وتعالى عن عبادة من أجل العبادات وأعظمها على الإطلاق. ونحن ما زلنا نتكلم عن عبادات اللسان بعد أن ذكرنا وتكلمنا عن عبادات القلب، وقلنا بأن العبادات تدور على أربعة أمور: الأمر الأول القلب، ثانيا اللسان، ثالثا الجوارح، رابعا عبادات مالية، أي على ما تحت يد العبد من أموال، وأقصد بالأموال كل ما يثمن أو يسعر، يعني لا يشترط يعني عين المال، إنما كل ما هو له قيمة فهذا فيه حقوق شرعية تعبدية لله سبحانه وتعالى. فهذه العبادات كما قلت مدارها على أربعة: على القلب وهو أجلها، وعلى اللسان، وأيضا يعني عبادة اللسان من أجل العبادات لأن بها وفيها يعني الشهادتان والذكر الذي سنذكره الآن إن شاء الله تعالى، والعبادات البدنية التي تتعلق بباقي العبادات كالصلاة والصيام وغيره. وهناك عبادات مالية بما يتعلق فيها من حقوق كزكاة، كهبة، كميراث، كبيع، كشراء، كل هذه عبادات مالية. فلذلك يعني لابد للعبد إن أراد أن يحقق معنى العبادة لابد أن يكون قائما بهذه الأمور الأربعة. يعني بعض الناس يتصور بأن الدين وأن الإسلام هو مجرد الصلاة أو الصلاة والصيام أو غيره، هذه من العبادات بل جزء من العبادات، قد ربما الإنسان لا يؤدي إلا بعض العبادات البدنية وهو غافل عن أجل العبادات أهل، وهي عبادة القلب، غافل عن عبادة اللسان، غافل عن العبادة المالية التي أيضا من أخطر العبادات. ولذلك في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من ليس عنده دينار ولا درهم، يعني الذي لا يملك هذا. قال: لا، بل المفلس من يأتي يوم القيامة، يعني يأتي بحسنات ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وهتك عرض هذا وأخذ مال هذا، يعني بعض القصور في هذه الأمور، فيأتي يوم القيامة بهذه البلايا والرزايا فيؤخذ من حسناته وتوضع على حسنات الآخر، فإن فنيت حسناته أخذت من سيئات الآخر ووضعت على سيئاته وطرحت في النار. فلذلك لابد للإنسان أن يجمع بين هذه العبادات التي عرفها جل العلماء بأنها كما قال البعض هي القيام بأمر الله ظاهرا وباطنا، أو هي القيام بأمر الله عز وجل إلى الممات، أو هي كما عرفها بعض العلم كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله هي اسم جامع، جامع يعني مجمل أشياء وليس على شيء واحد، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كل محاب الله عبادة ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الظاهرة طبعا كما قلت اللسان والجوارح والمال، والباطنة القلب، وهذا أجل، وهذه أجل عبادة، يعني لو أن الإنسان أدى الثلاثة دون القلب لا يقبل. فالأصل هو القلب، هو الذي يحرك جميع العبادات إلى الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا في المرة الماضية عن الشهادتين، وهي الأصل الذي به يدخل العبد الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتكلمنا عن بعض ما يتعلق بهما. ثم بعد ذلك ندخل إن شاء ربنا تبارك وتعالى عن عبارة جليلة وهي من أجل العبادات أيضا، ألا وهي الذكر. فالذكر من أجل العبادات القولية ومن أعظمها على الإطلاق بعد الشهادتين، وهو تعبير عن عدم غفلة القلب. دائما ركز معي، القلب هو المطور، المطور الذي يحرك، يحرك فيك أي جارحة. ولذلك لابد أن نفرق بين العادة وبين العبادة. كثير من الناس لا يفرق، مجرد أذن للصلاة عادة، تعود يذهب، يخرج من بيتي ويذهب إلى المسجد بلا تحرك من القلب لهذه العبادة. يعني هذا القلب لابد أن يعمل ويشتغل ويتحرك. إلى من سيتجه؟ لمن هذه العبادة؟ فيتحرك. ولذلك هناك فرق كما بين السماء والأرض، من تعود على أمر وأده على سبيل العادة ومن أده على سبيل العبادة. إذ بمجرد انطلاق القلب لهذه العبادة يبدأ العمل بعد الحسنات وكتابة ما يثاب عليه الأب. بمجرد أن يتوضأ، إذا توضأ بمجرد الوضوء، هذا الماء الذي يوضع على البدن يسقط منه قطرات، فإن غسل يديه نزلت السيئات عند آخر قطر الماء مع الوضوء، غسل اليدين، كذلك الوجه بما جنت العينان وبما وقع من الأذن وبما وقع من اللسان، وكذلك باقي الجوارح التي عليها هذا الماء الوضوء. فإذا انطلق إلى المسجد، كل هذا إذا كانت عبادة، فإذا انطلق إلى المسجد مجرد أن خرج ما رفع قدم إلا كتبت له حسنة ورفع درجة، وما أنزل القدم إلا محيت خطيئة وزالت، ولا يزال وكذا إلى أن يأتي إلى المسجد، لأن القلب متحرك يحتسب هذه الخطى لله سبحانه وتعالى. دخل المسجد جلس، والعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، جلس في المسجد يحتسب الجلوس، أقيمت الصلاة أسرع وقلب متجه إلى الله عز وجل، دخل الصلاة علم أنه قبالة ربي وأن الله عز وجل ينظر إليه وأنه في مقام وفي منزل من أعلى المنازل وأشرفها على الإطلاق، منزل الوقوف بين يدي الملك سبحانه وتعالى، ولا يزال هكذا إلى أن يفرغ من الصلاة. فلذلك فرق كبير بين العبادة وبين العادة. فالقلب هو الذي يحرك أي عبادة، قولية أو فعلية أو مالية، إنسان يذكر. ولذلك العلماء اختلفوا في قضايا الذكر، لأن الذكر هذا هو عبادة عظيمة جدا. يعني لو تأملنا بعض العبادات لا تحصل منزلة الذكر. يعني في آخر حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. في كم تأخذ من الثواني، ما تكمل دقيقة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وهي من أجل القرب إلى الله عز وجل. طيب هل مجرد يعني نطق هذا الكلام يكفي؟ لا، ما هذا إلا تعبير عما هيج القلب من محابه لله عز وجل، ترجمان. وذلك الإنسان إذا أحب شيء يعبر بلسانه، لكن لو نظرنا منزل الحب في القلب وليس على اللسان. يعني إنسان مثلا رأى شخص يحبه وهو غائب عنه، تراه مقبلا عليه بكلياته، ما حركه إلا القلب، ترى في الوجه أسرير الوجه منبسطة، تراه يرتجف من شدة الشوق إليه، ترى المحاب قد علت يعني فيه كل ذرة، الذي حرك هذا القلب، ترى في الوجه خجل وحياء من القلب. لكن لو كان مجرد لقاء عادي، ترى يعني كما يفعل البعض، يقبل يمين ويقبل يسار، وكيف حالك وأنت، لأن القلب بعيد، لكن اشتياق القلب يختلف تماما عن فعل الجارحة. فاشتياق القلب للعبادة قبل البدء فيها يهيج في كل البدن كل ذرة، القلب يتجه يريد أن يتقرب. وذلك فرق كبير جدا بين من دخل الصلاة وعقله يمين وشمال وبدأ ينطلق. هو دخل المسجد ببدنه، دخل المسجد ببدنه، ثم بمجرد أن قال الإمام الله أكبر خرج قلبه من المسجد وخرجت روحه، ظل يهيم في تجارة، في أموال، في خصومات، في مشاكل، في أمور كثيرة جدا. بمجرد أن يقول الإمام السلام عليكم تعود روحه من خارج المسجد إلى المسجد ليخرج، وما عقل من صلاة شيئا قط. فلذلك لابد أن نعلم أن القلب هو الذي يحرك ويهيج فيك أصول العبادات، لكن مجرد أن تظن أنها عادة لا تصلح. لذلك لما ننظر الفرق بين الجيل الأول من الصحابة والجيل الثاني من الصحابة في أي عبادة، فرق كبير جدا. يعني في بعض الآثار وقع خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد، وبين إسلام الشخصين ما يقرب من عامين. يعني أسلم ابن عوف قديما ثم تبعه خالد بعد عامين تقريبا، فوقع خلاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد دعوا لي أصحابي، وكلاهما صاحب، بل خالد هو سيف الله المسلول. ولكن لما كانت المدة الزمنية التي قبل إسلام خالد كان عليها ابن عوف على، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفخ أحدكم كجبل أحد ذهب ما بلغ مدة، والمد هو ملء الكفتين، ملء الكفتين، الكفين، ملء الكفين، لو أنفق أحدكم كجبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. دل على إن من سبق هؤلاء كان لهم وضع. أي الوضع، أي الأعمال، لما سبق أبو بكر؟ ما الفرق بين عبادة أبي بكر وبين عبادة عمر أو عثمان أو علي أو أبي هريرة أو غير هؤلاء؟ هم يصلون الصلاة سواء العبادة. بل ما الفرق بين عبادة الصديق وعبادة الكثير منا؟ هو كان يصلي كما نصلي، بل بعضنا قد يعني يحاول الإتقان. ما الفرق؟ ليس بالعبادة الظاهرة قط أبدا، إنما بما في قلبه، بما في قلبه. لو يعني وزن إيمانه بإيمان الأمة لزاد. كيف وصل لهذه المرحلة؟ بالقلب. وذلك عبارة القلب يصل بها العبد إلى منزلة لم يكن بالغها قط إلا بالقلب لا بالجوارح. فلذلك العبد لابد أن يميز بين هذه عبادة وبين هذه عادة، بين هذا أمر لله عز وجل وبين هذا أمر لغير الله سبحانه وتعالى، حتى يتيقن أن هذه العبادة وصلت من قلبه إلى كل جارحة. نجد بعض الصحابة كان إذا دخل في الصلاة له شأن آخر، وكذلك من تبع من التابعين في الصلاة القلب هو الذي يقف، هو الحاضر، هو المتحرك، هو الذي يناجي ربه سبحانه وتعالى، بينما اللسان وباقي الجوارح تابع، وهي تعبير وترجمان عن عبادة القلب. فالذكر علامة على يقظة القلب. زي بعض الناس كده يجي في رمضان ويروح مطلع العباية الحلوة اللي عنده اللي جايبها من السعودية، ويطلع السبحة وينظفها كده من التراب اللي عليها، ويبدأ بقى يطقطق السبحة ورا بعضها، وده ذاكر، ما يصلح. لابد أن يكون الذاكر هو القلب لا اللسان. وبعض العلماء اختلف هل لابد يعني أن يكون اللسان موافق للقلب، فقالوا هذا الأصل لا يقبل ولا تقبل عبادة إلا بختم القلب عليه، وإلا فلا عبادة. لو إنسان فعل ما فعل بلا حركة من القلب، لا، إن العبد لا يصلي، يصلي تماما، ولا يكتب له من الصلاة إلا النصف، رغم أنه صلى الصلاة كاملة. طب أين ذهب النصف هذا؟ غفل، القلب انشغل، القلب تعطل، اللي بيشتغل الجوارح فقط. الربع أين ذهبت ثلاثة أرباع؟ ذهبت، لأن الذي تحرك البدن فقط. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن رجلين يصليان في المسجد الواحد في صف واحد، أحدهما بجوار صاحبه خلف إمام واحد، وما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض. لماذا؟ وقد يكون الأدنى متخشع وهذا بيصلي، الفرق القلب، ما في قلبه، هو الذي أصل فيه ورفع شأنه عند الله عز وجل. وذلك دائما احذر أن تظن أن العبادات عادات وهيئات وصور وأشكال. لا، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي زيادة في مسلم أيضا، وأعمالكم، ليس القلب فقط، ولكن ينظر إلى سبحانه وتعالى إلى القلب ما فيه، وإلى العمل الذي هو تابع لهذا القلب. وأيضا قال عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سالم. فالذكر من أجل العبادات القولية ومن أعظمها على الإطلاق بعد الشهادتين. طب هل الشهادتين تلزمان العبد وقت دخول الإسلام ثم تقف؟ يعني للأسف الشديد، يعني كلمني بعض الملتزمين سؤال: هل الشهادة على الدوام الإنسان ينطق بهما، أم مجرد أنه دخل بهم إسلام وانتهت المشكلة؟ الجواب لا، النطق بالشهادتين على الدوام عبادة. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول، هذه عبادة، لذلك لها في كثير من العبادات والطاعات داخلة، فلا بد للإنسان دائما أن يكررها، لأنها من ذكر الله عز وجل، ومن أعظم ما يتكلم به العبد أن يثبت دائما لقلبه ونفسه أنه على الطريق، وأنه على أمر الله عز وجل الذي هو الأصل الأصيل. فكذلك الذكر على الدوام، ليس الذكر مرتبط بوقت دون وقت أو بزمان دون زمان. نعم، هناك أزمنة فيها أذكار معينة، وهناك أماكن لها أذكار معينة، لكن لابد أن يكون الذكر دائم. ومن نعم الله عز وجل أن الذكر دائم، ما من لحظة إلا وفيها ذكر، بل عظم الذكر، بل قال عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فما طلب الكثرة من شيء إلا في عبادة اللسان، الذكر. فالذكر هو تعبير عن عدم غفلة القلب عن الله، بس شريط أن يكون إيه؟ هذا الذكر ترجمة لما في قلبك، لكن مجرد أن اللسان بس بيتحرك كحال الناس أو السبحة هذه تتحرك واللسان يتمتم، لا. طيب لو أن إنسان له قلب غافل، قلب صلد، قلب ليس فيه لذة المناجاة ولا فيه روح الإيمان، ماذا يفعل؟ يسكت؟ الجواب لا، من أكثر الطرق يوشك أن يفتح له، يكثر من الذكر، ويحاول أن يستغيث بالله عز وجل أن يجعل هذا الذكر علامة على ما في قلبه. فربما لو أكثر من الذكر تحرك القلب، كل إنسان يذكر يذكر يذكر. هو عنتر بن شداد هذا لما كان في المعركة فذكر محبوبه: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض القناة تقطر من دمي، سيوف، وذكر الذي يحبها. فذكر الله عز وجل في كل موطن وفي كل موضع أعلى وأعظم وأجل، فليس المجرد أنك تقول سبحان الله، ما معنى هذا؟ أن يكون هذا علامة ودلالة على تنزيهك لربك عز وجل، وأن يكون الأمر أعلى مما تتصور. وكذلك باقي الذكر، فلا بد أن يكون القلب له موضع من هذا المكان الذي هو الذكر لله عز وجل. فهو تعبير عن عدم غفلة القلب عن الله سبحانه وتعالى، وبيان لإظهار المحبة والذل والتضرع لله عز وجل. لأن الذكر معناها هذا، مش لازم يعني هناك ذكر بصور مختلفة، ولكن يستحب دائما للإنسان أن حينما يذكر الله عز وجل أن يكون إما ذكر تعظيم وعلو، وأن تظهر من نفسك الذل والاستكانة والخضوع التام لله عز وجل، وإما أن يتهيج قلبك بذكر محبة إلى غيرها. فالذكر كثير، ولكن لابد أن يرى من قلبك يعني الأثر على لسانك وعلى وجهك حال ذكرك لله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث الذي فيه السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا، ذكر الله، جلس في مجلس لا يراه أحد، وهيج قلبه بأي الذكر لا إله إلا الله، ذكر تفرد الله عز وجل بألوهيته ووحدانيته وقهره وجبروته لخلقه وعباده، وأن الخلق جميعا عجز أمام هذا الرب العظيم المالك. عندها شعر يشعر إما بتهيج للمحبة، وإما بخوف عظيم قد اعترى القلب. فهذا التهيج أثر في هذا الإنسان ففاضت عينه، ورجل ذكر الله خالية ففاضت عيناه قطرة واحدة. هذا التهيج بأي أنواع الذكر، كم له عند الله عز وجل؟ كثير جدا، حتى أن هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك نرى أن الذكر هو الغاية من جميع العبادات، أي عبادة، الصلاة وأقم الصلاة إيه؟ لذكري، الصيام، الزكوات، الحج، القضاء لحوائج الناس، أي أعمال الخير ما هي إلا وسيلة لذكر الله عز وجل. ما فعلت هذا إلا ليذكرك ربك. يعني أي إنسان بيتقرب بأي نوع القربات، ما أراد بهذا إلا منزلة عند الله عز وجل. وذلك في الحديث القدسي المشهور الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا الأصل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. أراد أن يكون له عند ربي منزلة، فعظم الطاعات، ما وقف عند الأصول والواجبات عظم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا الغاية، أن يحبك ربك، أن تصل إلى منزلة أن يذكرك الله عز وجل. إن حبك ربك ذكرك في الملأ الأعلى، وهذا الذكر ينزل إلى الأرض فيكتب لك القبول، مش عند العوام، لا، القبول عند أهل الخير وعند أهل الفضل. ما يراك ولا يسمع بك مؤمن إلا أحبك. تخيلوا كم نسمع من علماء ما رأيناه، ولكن هيجوا قلوبنا علماء، وليسوا بأنبياء ولا بصحابة ولا غير، علماء. تخيل كده نسمع مثلا حامر الشعبي، الأعمش، سفيان ثوري، بن عيينة، شعبة، مالك، الشافعي، أبو حنيفة، هؤلاء العلماء ما رأيناه، ولكن ما سمع بهم أحد من أهل الفضل إلا وتهيج قلبه بحبهم وذكر مآثرهم ونوادرهم. وذلك سترت الكتب مجلدات في ذكر هؤلاء، بل ربما يعني تذكر بعض الخفايا. يقول صاحب لابن المبارك: كنا نتعجب لما فضل هذا الرجل، ليه ابن المبارك هذا يعني ساد زمانه، والعجيب أن ابن المبارك كان تاجرا، وهذه التجارة كانت سببا في علو قدره ومنزلته في الدنيا والآخرة. التجارة كسبب أنه يطوف الأرض من خراسان إلى الشام إلى الحجاز، اليمن، مصر، يطوف التجارة، وكلما نزل منزلا نزل عند أهل الفضل وأهل الخير. مرة نزل عند حماد بن زيد فسلم عليه فقال: من أين أنت؟ حماد الذي سأل ابن المبارك، قال: من مرو خراسان. قال: أتعرف ابن المبارك؟ مجرد أنه يسمع فقط، أتعرف ابن المبارك؟ قال: نعم، هو ذا الذي بين يديك، هو أنا. فقام حماد فعانقه وقبله. فلذلك ذكر هؤلاء ما فشى وانتشر إلا بذكر الله وبثنائه عليهم في الملأ الأعلى، فنزل لهم القبول في الأرض. عند من؟ عند أهل الفضل. ولذلك نرى أن ذكره الغاية من جميع العبادات. أي عبادة مردها ومنتهاها أن يذكرك ربك وأن يثني عليك وأن يحبك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب، هل قبل هذا كان لا يحب؟ الجواب لا، ولكن المحبة درجات، أعلاها هو انتهى الأمر، أن هذا وصل إلى محبة الله له، المحبة المطلقة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. وأعظم ما يوصلك إلى هذه المحبة الذكر. ولذلك كنت أسمع من بعض أهل الفضل كان يقول، يعني الشباب، كنت أرى هذا الشيخ الذي يقول هذا الكلام ليس أنا، كان يقول هذا الشيخ: كنت أرى أن الشاب الذي يواظب على ذكر الله عز وجل هو أعظم الشباب ثباتا، فإن تكفأت الرياح، رياح الفتن، الشباب سقط من لا جذع له، من لا جذع له، سقط من لا جذع له، يعني ملوش أصول. أما صاحب الذكر فأصوله ضاربة في الأرض، فإن تكفأ يمينا عاد واستقام، وإن تكفأ يسارا عاد واستقام، لأن الذكر في قلب متأصل لا يغيب عنه ربه أبدا. وده أعظم منزلة للذكر اللي دايما ثابت. أبو مسلم الخولاني كان يناقش معاوية رضي الله عنه، يعني يكلمه في بعض المسائل، فكلما تكلم معاوية لسان أبو مسلم يتحرك، فكان يتعجب معاوية، قال: مجنون تكلم نفسك؟ فقال: لا يا أمير المؤمنين، بل فنون. إن دايما اللسان لا تجعله يتحرك إلا بالذكر. ولذلك العلماء يقولون بأن الذكر هو من أجل عبادات اللسان، ولابد للسان حتى يصل إلى هذه العبادة من مراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة التخليع، والتخلية بمعنى أن أي طفل، أي إنسان بيولد في بيئة الغفلة، لا أقول بيئة المعاصي، الغفلة، بينشأ عن الغفلة، على الغفلة عن ذكر الله عز وجل، غافل، فتراه يتكلم لا بمعصية ولا بذنب، ولكن يثرثر. كثير من الناس عنده ثرثرة، يتكلم بما لا معنى فيه ولا تحته. فكان الأصل في العبادة اللسان هذه التخلية، بمعنى الصمت، السكوت، زي في حديث معاذ الطويل جدا الذي في آخره يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ، شوف انظر هنا الموطن اللي هو من أعظم أنواع التعبير على البيان، يعني إظهار، أخرج لسانه، سلم أخرج لسان، فأخذ بلسانه وأمسك به وجذبه إلى الخارج، فأخذ بلسانه ثم قال: كف عنك هذا، سكوت، لا تتكلم. لذلك يقولون بأن الرجل قد يكون من أهل العبادة والطاعة، قيام، صيام، في أشياء كثيرة جدا، ولكنه يعجز أن يمسك من لسانه. يقول عبد الله بن وهب: كنت أجلس مع أقوام، ودائما يا أخوانا المجالس مجالس يعني العامة غالبها شر، العوام، لأن العام مشغول بالدنيا، تجده يعني مشغول بأي شيء حتى بالتوافق. يعني الآن لو نشوفنا في الأيام دي أنا شايف الناس مشغولة اليومين دول شغل جامد خالص بالكورة، ده دخل جون وده طلع جون وده مشي وده راح وده جي، وده مشغولة الشغل زيادة. فلو جلست معاه عمره ما هيكلمك في شيء إلا في الكورة، وغالبا ذكر الدنيا عبارة عن كية، كية احفظ هذا جيدا، كية من نار في قلبك، ذكر الدنيا بيقسي القلب. يعني شوف أي إنسان صاحب دنيا انظر إلى حاله فيما يفكر، فيما هو مشغول، بخلاف الخالي، لأن كلما خلى قلبه وخلى ذهنه من مشاغل الدنيا كلما سمى القليل يكفي. بينما صاحب الدنيا مشغول حتى ولو عنده مليارات، لو كنوز الأرض بين يديه مشغول فيما ينمي، فيما كيف يحافظ، فيما ينفق، أين يضع، إلى غير. أذكر قصة وقعت من سنين، بأن رجل أن رجلا رأس ماله كنت أقصد لا رأس المال ما أعرف رأس المال، الزكاة وصلت 2 مليون، 2 مليون جنيه، فمستكثر يطلعها، طب أطلع 2 مليون؟ فلو هو عاوز بقى يفكر إن اللي هو رأس أقصد اللي هو الربح هذا اللي هو ما قيمته الزكاة 2 مليون، عاوز يطلع جزء من 2 مليون، بمعنى ما وصل به النصاب للزكاة اللي هو هذا 2 مليون دي اللي غير رأس المال، كم يخرج عليها من الزكوات، يقصد الأرباح وليس أصل المال. طبعا يعني هذا من حيل الشيطان بالعباد، فلذلك القلب كلما انشغل بالدنيا كلما حيل بينه وبين الذكر، بينه وبين صفاء القلب. أذكر كان في رجل مراكبي، هذه القصة ذكرها ابن الجوزي، مراكبي بمعنى عنده مركب يعدي بها زي من مطوبس لدفينة كده رايح جاي رايح جاي. فكان في الشاطئ الآخر واحد عالم شيخ، وكان الطلاب يأتون إليه في الصباح ويعودون في العشي، يندم مسائل ومذكرات وأشياء يكتبونها عن هذا وتذكرونها في أثناء الذهاب والإياب. فكان هذا الرجل المراكب هذا البحار هذا مغرم جدا بمذاكرة الطلاب، وربما كان يحاول يعمل بهم لفتين كده في المية عشان يسمع منهم أكثر. فمرة واقف مع سمع مناقشة بين طالب وبين الآخر، المسألة الفلانية قال الطالب كذا، قال الآخر لا كذا كذا، اختلف. فظل هذا الرجل عنده شغف أن يعرف الجواب، فقال اللي هو اللي اختلف مع الآخر، قال حتى نسأل الشيخ من الصواب أنا أم أنت. الرجل وصل لمرحلة إلى حب ما هم عليه، لكن يعرف رجل مراكب عامي. فلما ذهب كان الرجل على شوق إلى عودتهم ورجوعهم من الشاطئ الآخر، فلما راهما كأنه رأى النور في أول ظلمة الليل. هم ركبوا كده وركبوا سكتين، انتظر في كلام ما في كلام، فقال لأحدهما ماذا قال الشيخ، إيه الجواب؟ فكأن طبعا الشاب يعني انت رجل مراكبي ما بتفهمش، يدخلك بالكلام دي، فلم يعب بيقال ما إليك وهذا، تدخلك بالكلام ده. فوقعت في نفسي موقع، فنزل إلى الشاطئ الآخر، ثم جاء من الصباح فباع المركب، لو ذهب للشيخ عاوز يشوف له قدراته، قال أنا كان عمره حوالي 40 سنة، هل يصلح أن أطلب علم أكون عندك طالب؟ قال ومن يحيل بينك وبين العلم؟ قال يعني أنفع؟ قال تنفع. فأسرع وراح بيع المركب، ورجع بسرعة لصاحبنا دي جمع له ورشين كده معه، وراح عند صاحبنا يتعلم، قال ابن الجوزي فصار من أعلم أهل زماني. قضية قضية كيف قلبك، لأن الذي يسير قلبك مش بدنك. هو إنسان عنده هموم 24 ساعة، مشغول 24 ساعة، عقله شارد 24 ساعة، اللي بيدخله بيجي غلاف من الهم يغطيه، يبقى لا يتعلم ولا يدي. لكن كلما فرغ القلب، وذلك لما كانت العرب يعني لما الإسلام يعني نزل في العرب، لأنهم كانوا من أصفى أهل الأرض قلوبا، ما كان هناك شيء يشغلهم أبدا إلا التوافه. يعني كان مأتما يأتي الرجل وينشد القصيدة 1000 بيت في مجمع سوق كسوق عقاض وغيره من الأسواق المشهورة، فيلقي 1000 بيت قصيدة وكل من حضر يخرج من عنده ويلقيها غيب، يحفظها من أول مرة. قفا نبكي ذكرى حبيب ومنزل بحومانة الدراج فالمتسل، هذا الأبيات 1000 بيت كده يسردوا. طيب كيف هذا؟ لأن البيئة نفسها ما فيش فيها صوارف، دمش مشاغل، الأكل يأكله شوية شعير شوية مية، يصد له جعلان من الجعلان الموجود هذا أي شيء وانتهت المشكلة، أمر بسيط. فمن ثم ما شغلوا. أما نحن مشاكلنا ننشغل بما لا شغل فيه، ولذلك القلب مشغول جامد. الواحد مشغول بالمعاش والمرتب ومش عارف مين هياكل هيشرب، رغم انه شيء بسيط. يعني عمر بن عبد العزيز كان في مجلس فكان معه صاحب له، فقال له يعني جاء بتمرات في يده وبقليل من الماء 4-5 تمرات، يعني 4-5 تمرات لا قيمة لهم الآن. فقال له يا هذا، لو أن رجلا أكل في يوم 5 تمرات وشرب عليها هذا الماء يجوع، يعني يصيب جوع؟ قال لا. وفي معلومة مهمة جدا جدا يعني أنا تحريت فيها كثيرا، بأن الطعام عادة ولا يرتبط بالشبع والجوع، احفظ هذا جيدا، الطعام عادة. بمعنى لو تسألوا جماعة بتوع الرجيم اللي بيعملوا رجيم، بعضهم بيأكلوا في اليوم تقريبا 1/4 رغيف وبعض الحاجات كده اللي هي خفيفة خالص، مش عارف يقولوا زيتوناية ومش عارف ايه كده، حاجات كده 1/4 أو 1/8 جوفاية وعشر موزة، حاجات من هذه الأشياء، ده بتاع الرجيم. ورغم ذلك هو في الأول بيبقى ميت من الجوع، بعد ما بيرجع عشان يأكل تاني ما يعرفش، لا يستطيع، لأنه ألف هذا الشيء. فالطعام أو الجوع ليس إلا عادة، وذلك بعضهم تلاقيه ممكن يأكل 6 رغفة وكرشه بطنه قدام كده كبيرة خالص، ورغم ذلك ممكن لو جاله 6 تانيين برضو ممكن يأكل، لأنه ليس الأمر عنده جوع، ألف تعود يأكل 6 رغفة لازم 6 رغفة، لو اتحط له 5.5 بيعد 5.5 ما يعرفش، يقول لك طب وبعدين أنا جعان، أي جعان. فالقليل يكفي. وذلك الجماعة اللي هم بتوع الطب الأغذية والكلام ده يقول لك معرفش بيقيسوها بالجرام يا أخوان، بيقول لك يكفي الإنسان معرفش كم جرام وكم. بعض أهل الفضل من العلماء أصابه مرض، المرض ده كان عبارة عن إيه؟ يعني كان بيجيله حاجة اسمها وخم، والوخم ده بيأتي الإنسان لما يغير المكان. كان هذا العالم كان في سوريا فانتقل إلى الأردن فأصابه وخم، وخم بمعنى عاوز ينام ليل نهار وتعبان وكسلان وكده. حاول يعرض نفسه على بعض الأطباء ما وجدوا له دواء، يعني مش عارفين ايه العلة، يقولك بنام كتير خامل تعبان. فاستشار بعض أهل الطب العربي فقال له هو في نصيحة، قال ما هي؟ قال إنك تصبر على الجوع والظمأ مدة من الوقت والزمان حتى يتأقلم البدن ويعود يطلع القوة الكامنة فيه، لأن قالوا الإنسان له قوتان، قوة ظاهرة وقوة خفية. يعني مثلا أديلكم أنا مثال، ممكن الواحد مثلا يمشي من هنا ساعة يجري إلى رشيد ويروح ساقط في الأرض، هنا انتهت القوة الظاهرة، لكن لو رأى أسد طلع له بقى هو في رشيد هيطلع القوة اللي جوه بقى، وهيصير أسرع مما سار من مطوبس إلى رشيد. فإذا القضية هنا قضية إن الإنسان هذا خلق من خلق الله عز وجل، لو استخرج هذا الإنسان قدراته لملك الكون كله. فالمسلم هو عزيز لو انتظم بشرع. فلذلك القليل كما قلت يكفي، القليل يبلغ العبد. فهذا الشيخ ماذا فعل؟ آثر وأنه صمم أنه فعلا ينفذ هذا الكلام إن كان صح أو خطأ الله أعلم. فالأم صام عبر تقريبا حوالي ما يصل إلى 40 يوم بلا طعام، والشراب جلس حوالي 10 أيام وكان بقى عاش بعد كده على المية فقط حتى برئ وعادت قوته ما شاء الله. عمر بن عبد العزيز قال قال لصاحبي هذا تمرات تكفي؟ قال تكفي، هل ممكن يموت من الجوع؟ ما يموت من الجوع أبدا، 3-4 تمرات 5 بالكثير وشوط مية يكفو. فقال له عمر، ودي كلمة يعني أرجو أن احنا نسطرها بماء الذهب، قال له عمر فعلام يدخل الناس النار. لأن الآن إيه اللي شغل الناس؟ هي المصيبة اللي شغل كل البشر المسلم والكافر، الدنيا. ورغم هذا لو عقل العباد، لو عقلوا بمعنى العقل وعلموا أن الله ضمن الأرزاق، ضمن، يستحيل الإنسان أن ينقص من رزقه شيء، مستحيل، ولا أن يزاد في رزق شيء سعى أو لم يسعى، ضمن الأرزاق. يعني بقول لك يا عبد الله أنت ما فيش مهمة، ليس لك مهمة ولا وظيفة إلا أن تكون عبد فقط لي وأنا أكفيك. هل في هذا، هل بعد هذا كرم وجود من الملك، من الملك سبحانه وتعالى ضمن لك رزقك تماما؟ وذلك أكبر مصيبة، المصيبتان اللتان يعني أقلقت العباد، موضوع الرزق وإيه تاني؟ الموت. كل الناس بتخاف من الموت، فده مشغلة كبيرة خالص، خايف من الموت ويقول له شوية هوا يطلع للدكاترة يمين وشمال، حس بشوية جوع يفضل يقلب الدنيا. فربنا عز وجل ضمن لك الرزق والأجل، مهما لو اجتمع أهل الأرض معاد خروج روحك مثلا الساعة 6 اليوم الفلاني، لو عشان يطلعوا الروح الساعة 3 مش ممكن، عشان يأخروك بعد الساعة 6 كده ربع ساعة مش ممكن. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولما ذكر يستأخرون قبل يستقدمون؟ لأن الاستقدام أصعب. قال لا يستأخرون، إن مش ممكن، لأن الاستخار قريب، ممكن واحد يمسك واحد يموته، لكن عشان يأجلوا شوية صعب. فربنا عز وجل أعجزهم بالأقرب، إن برضو لو عاوز تطلع روحه قبل الساعة 6 مش هتعرف، ولا بعد الساعة 6. إذن الرزق والأجل مضمون، ولذلك أمر العباد عجيب. فيما أمرهم الله قال لهم جميعا كونوا عبادا لي، وفي هذا بقى المنافسة والمسابقة والاجتهاد وي وي وي. الآن رأينا عقول الناس عجيبة، لو واحد بقى اجتهد في العبادة يقول لك عم ده مخه اتجنن، ده طول النهار قاعد في المسجد، ده طول النهار مرش للمصحف، شوفوا كده على طول قرآن، وهو هو القرآن بيأكل إخواننا، هو القرآن مش عارف إيه، قاعد قرآن وعلم ومش عارف إيه. طبعا هذا من جهل العباد، لأنهم ما عقلوا عن الله، ما عرفوا كيف السبيل. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي حديث أبي نعيم في الحلية عن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله عز وجل لا ينال بمعصيته. فأنت خلقت أن تكون عبدا. طيب تحقيق العبادة هذه بأنك تؤدي ما أمرك الله عز وجل، ومن أجل العبادات الذكر. لما ننظر كده نجد يعني صور للذكر بما فيها قراءة القرآن ذكر لله عز وجل، نرى بأن هذا الذكر من أعظم محركات القلوب، شريطة لأن كل القلب يعني لا يشغل إلا هذا، لا يشغل إلا ربك. كل ما في هذا الكون، كل ما على هذه البسيطة لا يشغلك أبدا، الدنيا بسيطة لا تشغلك. تخيلوا بقى اللي جمع واللي كلب، يعني بعد الموت اللي كلب الطيخ زي اللي ما كلش حاجة خالص، كله سواء، اللي كان لحمة زي اللي كان فول، بل بعد ساعة بلاش بعد الموت هو اللي بيخرج. حد يقدر يميز يقول الفلان ده اللي خرج منه ده واكل بطيخ وده واكل موز وده واكل منجة؟ هو كله مخرج واحد، كله قذر ولا يعوذ بالله. وذلك يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأن ضرب الله مثلا لمطعم ابن آدم، ضرب الله مثل الدنيا لمطعم ابن آدم، وإن قدحه وملحه طعام فانظر إلى أين يصير. هو صنع الأكل وفضل يعمل الفول ويحطه معرفش إيه، وفي النهاية اللحمة شكلها كله هيخرج إلى إيه؟ قذر. كذلك الدنيا، فذلك العاقل هو الذي يعقل عن الله عز وجل. فلذلك الذكر لابد أن يكون من القلب قبل اللسان، وأن تعتقد أن هذه عبادة من أجل العبادات ومن أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى. فكما قال تعالى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وهذا على سبيل الإلزام والإكثار منه مطلوب. وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فعلق الله المغفرة والأجر على الذكر. وقال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقد شرع الله الذكر بعد أجل وأفضل العبادات، تلاقي عبادات عظيمة جدا وفي بعدها ذكر كالصلاة. قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولذلك بعض الناس بعد ما بيختم الصلاة، بعد ما يخلص الصلاة السلام عليكم، يبدأ بقى يقعد يدعي وكلام زي كده. قال العلماء بعد الفراغ من الصلاة ليس هناك موطن إلا الذكر، إذ الدعاء يجب أن يكون في الصلاة، فإن فرغ من الصلاة فلا مكان ولا شيء إلا أن تذكر الله عز وجل. بدأ موطن للذكر بعد الصلاة مباشرة. زي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قال شيخ الإسلام في فتاويه من دعا بعد الصلاة اللي هو بعد ما يخلص الصلاة، من دعا ولازم على هذا بدعة، بعد الصلاة يقعد يدعي بدعة، إلا إن طرأ له طارئ، طبعا واحد مثلا بعد ما ختم الصلاة وطرأ له طارئ يعني معين يدعو به يجوز، لأن الدعاء في أي وقت جائز، لكن جعل الدعاء مرتبط بالصلاة بدعة ولا يعوذ بالله، إنما بعد الصلاة موطن للذكر فقط. أيضا بعد الحج، وقد أمر سبحانه وتعالى بالذكر في الحج كما قال عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. بعد ما خلصت الحج اللي هو من خرج من حجه فلم يرفث ولم يفسق، خرج من حجه كيوم ولدته أم، وعلى الرغم من هذا بعد أداء الحج الذكر والإكثار من الذكر. فالأمر في هذه المواطن وهذه الأماكن بكثرة الذكر دل على حاجة العبد إليه، إلى الذكر لتثبيت العبادة في القلب. صلى وما ذكر ممكن تطير، الأثر اللي هو المنشود من الصلاة أو الحج أو أي عبادة ممكن يضيع من القلب. فلتثبيت هذه العبادة في القلب لابد من الذكر حتى يثبت ويتعلق في القلب، وذلك لشدة الحاجة إليه وعدم استغناء العبد عن هذا طرفة عين. فأي لحظة غفل فيها العبد عن الذكر كانت عليه لا له. ذلك حينما ندخل الخلاء بنقول إيه؟ ها؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث اللي هي ذكور الشياطين والخبائث إناثها، أو يقال الخبث والخبائث اللي هو الخبيث ما خبث من الأشياء، لكن الأقرب الشيطان. طب إذا خرج، لما يجي خارج من الحمام ماذا يقول؟ غفرانك. ليه؟ قال العلماء لأنه حينما دخل ذكر على باب الحمام، فلما دخل الخلاء تعطل عن الذكر، ما يقدرش يذكر. فلما خرج استغفر ربه أنه ما ذكر ربه في الخلاء. طب كيف بقى إنسان بقى مش في الخلاء، نايم جالس ماشي وقاعد يغتاب وينم ولسانه زي الفرقلة، مروش شغلانة إلا غيبة ونميمة وهتك أعراض فلان وفلان وفلان عمل وفلان سوى وما بيستغفرش. يعني أنت خرجت الخلاء اضطرارا. وحد ممكن ما يخدش الخلاء، دخلت اضطرارا، فلما خرجت لزمك من الهدي أن تستغفر على غفلتك داخل الخلاء. إذن دل على أن الإنسان لابد أن يوجه لسانه، يوجه لهذه العبادة العظيمة الذكر الذي هو ديدنه وشعاره ديما. قلت عبد الله بن وهب كان يقول، كان رجل من العباد، كنت أجالس الناس والجلوس معهم طبعا في تجمل، فكانوا يخوضون في الكلام ونخرج كده بشوية غيبة والنميمة، بس غيبة بسيطة طبعا لأن بعضهم ناس من أهل الفضل يعني أي تلميحات كده. قال فكنت أندم إن أنا جلست هذا المجلس، فعهدت الله عز وجل كلما جلست مجلسا أن أصوم يوما، فكنت أجلس وأصوم، فخفت على قلبي. هذا منزل العلماء، قضية ليست قضية أنك جلست وخرجت أبدا، أين قلبك؟ ربما تجلس مجلس تقوم من هذا المجلس وقد ضاع منك إيمانك بالكلية. يا أخوانا نعقل عن الله عز وجل، قلبك ليس بيدك، قلبك بيد الله عز وجل. الكلمة ممكن كلمة، إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يودي لها بال، كلمة عادية يكتب له من سخط الله عز وجل ما شاء الله، كلمة واحدة. إن العبد لا يتكلم بالكلمة بلا معنى تكبه على وجهه في النار. جدد ناقل قضية، قضية أنت عبد مملوك لملك عظيم سيحاسبك على مثاقيل الذر، على القيل والقال، ما قال فلان، ما قالت فلانة، ما عمل فلان، ما عملت فلان، كل هذا ستحاسب عنه بين يدي هذا الملك. فإذا كان مجلس حتى خفيف كان العلماء يخافون على قلوبهم، ممكن جلس مجلس غيبة وسكت طلع ما عرفش يرجع قلبه تاني وانتهى. يعني زلة اللسان هذه أشد من ضربات السيوف. فقال عبد الله بن وهب فكنت أجلس أشعر بهذا الشيء في قلبي أصوم. قال فعاهدت ربي إن جلست مجلسا كهذا أن أتصدق بدينار، دينار ذهب عشان يتأنب. قال فشحت نفسي بالدنانير فما جلست مجلسا قط. على سبيل التأديب أن القضية قلبي قد يسلب مني إيمانه، قد يضيع ولا أجده. تشعر نفسك كده في منزل لا تدري، زي بعض أهل العلم ركب مركبا فالبحر لعب به، ولا أذكر اسمه، هو اسمه معروف يعني مش مشكلة، فركب به البحر فهاج البحر به حتى غير عقله شدة الخوف العظيم. وقع كده أيام في بعض وسط المحيط البحر، والبحر يقلب ويروح ويجي ومعه ناس ماتوا ونجا هو، فنسي نصف القرآن. فقيل له في هذا لما؟ قال بذنوب خفيت عن العباد وأنا أعلمها. فأنساه الله عز وجل نصف القرآن. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول، يعني دائم العبوث ودائم الخوف، فكان يقال في هذا فيقول أخشى أن يكون ربي رآني على أمر هو يكره فقال لي اذهب لا غفرت لك. ما أمنك؟ يعني لما نشعر جميعا إحنا عندنا أمان ما شاء الله، شوية صلوات كده شوية دروس وقاعدين في المسجد وإحنا أمنين تماما. الحسن البصري من رآه رأى كأنه يعني كأنه ابتلي بمصيبة. وكان محمد بن جعفر يقول والله حينما كنت أرى وجه محمد بن واسع كأنه وجه ثكلى. امرأة مات ولدها الساعة. محمد بن واسع ده كان من العباد، كان الجند ينتصرون به. قتيبة بن مسلم لما كان في خراسان ومعه الجيش العرمرم في يوم الجمعة قال انظروا ما يفعل محمد بن واسع، فذهبوا ينظرون فإذا له أصبع إلى السماء يشير به ويبصبص به يدعو الله عز وجل. فقال قتيبة إن أصبع محمد بن واسع خير من ألف شاب طرير وخير من ألف سيف شهير. محمد بن واسع في الجمع لما كان في يوم عرفة، فلما رأى الحجيج ينفرون إلى المزدلفة كله بيتضرع باكى وصرخ جار، وقال والله لولا أني فيهم لقلت غفر له. شوف وصل لحد الازدراء أن هذا الرجل ظن وهو من هذه الصورة وهذه المنزلة ظن أن من في المحشر لولا هو فيهم بشؤم مع بعض معاصيه، وما أظن هذا عصى الله عز وجل إلا بهفوات التي يعني تغلب على بني آدم، لولا أن فيهم لقلت غفر له. ونحن نظن أمان ما شاء الله، بعضنا يعتقد عنده سقط يعني متخيل بس إن شاء الله يعني لو جاله ملك الموت الجنة ومع السلامة. لا لا، إن لم نراجع قلوبنا دعك من الأعمال، ما في قلب، أين منزل القلب؟ أين اتجاه القلب؟ كم قلبك يمضي ويسير مع ربك؟ كم المسافة؟ ما في قلبك لله عز وجل؟ وذلك الإنسان موقف مواقف، وعند الاختبار أو الامتحان يكرم المرء أو يهان. فالقلوب تصدأ كصدأ المعادن ولا جلاء لها إلا بالذكر. نفسك بتصلي وتصوم وقلبك كقطعة من صخر، صخر، صلي وتحاول لا سبيل لجلاء هذا القلب إلا أن تحركه وتهيجه بذكر الله عز وجل. قل اذكر قلوب قلبك، اذهب إلى المقابر، اذهب إلى المستشفيات، انظر إلى الجرحى، انظر أهل الفقر، أهل الضنك، انظر لحال أهل الدنيا هم في من بلاء. والله كلما الواحد يتخيل بعض الناس بسطت له الدنيا، ترى عنده كل البدلة لون والعربية لون البدلة، الدنيا تحت يدي، الساعة ذهب يمين والخواتم مليانة صوابعه والسلاسل ومش عارف ايه دنيا. قد يرى البعض ان هذا مشهد عز، عز او رفعة، شوف الدنيا تحت يدي. لا والذي لا اله غيره، لا والذي لا اله غيره، فان مقطع الايدي والارجل المحروق الذي ما بقي الا عيناه يعني اهون، اهون حالا من هذا. إذن قضية قضية كيف نعقل عن الله عز وجل. فالذكر هو جلاء القلب، هو الذي يذيب ما فيه من صدى ويمحيه، وكلما زاد الذكر زاد الجلاء حتى يصبح كالمرآة البيضاء. بس من ذكر اللسان، ذكر القلب، أن يتحرك قلبك من داخل القلب لله عز وجل، تذكر حالك ومآلك. لو كل منا ذكر بس ذكر كده لحظة خروجك من الدنيا راغم وأنت آمل تتمنى وتتمنى وعندك الأمان وما حققت منها شيء والأمنية ما زالت موجودة، وإذا بملك الموت أخرج ولا كرامة لك، ماذا تعمل؟ ماذا تفعل؟ لا شيء إلا البكاء والصراخ والعويل والفزع، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالقلوب تصدأ كصدأ المعادن وغيرها، والذكر هو جلاؤها، وكلما زاد الذكر زاد الجلاء حتى يصبح كالمرآة البيضاء. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. والحديث رواه البخاري. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره، شوف تخيل المثل، كمثل الحي والميت وبينهما معلوم، كأن الذكر هو حياتك، حياة قلبك، والغفلة هي موت القلب. لذلك كم من أقوام ماتت قلوبهم وما صلوا عليها صلاة الجنازة، متخيل أنه لسه حي، يوهم نفسه أنه حي رغم أن القلب مات من زمن. ولذلك يجب على العبد أن يفيق وأن يعرف منزله وأن يعرف مكان، أين وصل القلب، إلى أين، إلى أين وصل قلبك. فالوقوف، الوقوف على الأطلال شؤم، لابد القلب أن يتحرك وأن يسير إلى الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: منزلة الذكر وهي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون. والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل، اتصل بالله عز وجل، ومن منعه عزل. من حرم الذكر فهو معزول عن الله عز وجل، وهو قوت القلوب، قوت الغذاء، قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، يصبح الجسد قبر النفس والقلب. وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا لا تهيأ لزرع ولا نماء. هو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطرق، الذكر. وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق، كلما تعثر عليك الطريق زادك الذكر، استروح به قلبك، جعلك تمضي، تسير، تنطلق، لا تقف. كلما أصابك ظمأ يأتي الذكر فيطفئ هذه النار التي في قلبك. ودواء أسقامهم التي متى فارقهم انتكست منهم قلوبهم، هو دواء القلب. والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينه وبين علام الغيوب. ولذلك كما قال القائل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس. ده بيتكلم على محبوبي من أهل الدنيا، إذا ذكرها برئ وخف، وإذا نسي ذكرها أو تغافل عن ذكرها انتكس، عدل المرض من جديد أشد. به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكروبات، أي بالذكر. وتهون عليهم به المصيبات، الذكر. وقعت به بلية هدته وزلزلت كيانه وأسقطت أركانه، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا بالقلب سما وعلى وبلغ إلى بلد لم يكن بلغها القلب إلا بشق الأنفس، ولكن بالذكر هون عليه وعبر المحنة ودفع البلية. إذا أضلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم، فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكر إلى المذكور، بل يدع الذاكر مذكورا. وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان، وهي غير مؤقتة بل هي على الدوام. فأمروا بذكر الله عز وجل وبذكر محبوبهم في كل حال، قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكما أن الجنة قيعان وهو غراسها، فكذلك القلب بور وخراب وهو عمارتها وأساسها، أي الذكر. فلذلك ينبغي للعبد أن يقف اليوم وقفة مع لسانه ومع قلب، اللسان والقلب. والأصل كما ذكرت حتى يتدرب اللسان الصمت، علم نفسك الصمت. ولو اختلط الذكر مع السب والغيبة كرجل له عين عذبة اختلطت بالمجاري، فلازم يعمل ايه؟ يسد العذبة الاول وبعدين ينظف المجاري دي وايه ويطلق العذب. فالاصل تسكت حتى تنسد البلوعة التي اهلكت قلبك انت، لان هذا الذي يسب ويغتاب وينم ويهتك لغيره ما ضر الا نفسه هو، ما يفعل ما ضر الا نفسه. فان تعلم الصمت اللي هو التخليه يبدا في التحليل في ذكر الله عز وجل. نكمل ان شاء الله في المره القادمه ان شاء الله. اسئله سريعا كده. يقول الاخ السائل: ما رايكم في طالب يقلل الكلام مع الناس لكن كثير الكلام جدا جدا مع زوجته وأبويه، أم هل الأفضل تقليل الكلام مع الكل؟ هو بالنسبة للكلام إما كلام يفيد عبادة كإدخال السرور على الأبوين والزوجة، وإما كلام يعني إنسان حياته رفف ولعب وهزل، فهذا لا معنى له. يعني بعض الناس مع زوجي ومع أبوي هذا الكلام لا معنى له، لكن كان الكلام لترقيق القلب منك إلى الزوجة تؤجر، حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته يؤجر على سبيل الترقيق، لكن تبقى حياة الإنسان كلها لعب وهزو طبعا هذا لا يجوز. هل القرآن من الذكر وما درجته؟ طبعا القرآن أعلى الذكر، أعلى الذكر، لكن طبعا بالنسبة ل يعني الذكر بقى الذي هو مشروع اللي هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار تسير القلب وتوجهه إلى مراد الله عز وجل. هل يشترط في صيام كفارة اليمين صوم 3 أيام على التتابع؟ هذا الأفضل، وينطقي 3 أيام، إما من أول الشهر وإما من أوسط الشهر وإما من آخر الشهر أو أي 3 أيام من الشهر، هذا الراجع. امرأة قالت لزوجها طلقني، فقال أنت طالق، فقال لو طلقني بالثلاثة، دي بيعة خالص، دي بقى ده نسوان رجالة فتوات لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. فقال لو طلقني بالثلاثة دهرها جامد، قال لها أنت طالق بالثلاثة، فما الحكم؟ الحكم عند الله عز وجل، ولكن لا تقع الثلاث وتقع طلقة واحدة إلا بقى إذا عاوز يطلقها تاني وتالت. أودع شخص المبلغ في ما في صندوق التوفير، وعندما أخذ هذا المبلغ وجد عليه زيادة، هل هذه زيادة حلال أم حرام؟ طبعا حرام، لأن هذه ربا، وإن أراد إخراجها أن يخرجها كنفاية، يعني بمعنى ينظر إلى بعض اللي هم معدومين، بعض المعدومين تماما، فيعطيهم هذا المال. أخ يقول: هل يجوز علاج الجن بالصعق الكهربائي؟ ما أدري المشكلة اللي وصلنا لمرحلة إن موضوع بقى الجن والعفاريت، لأن القلوب بقت فاضية والعقول فاضية وأصبح كله فاضي، يعني الناس الآن ما عنده بينشغلوا بشيء، لا عنده شوية اكتئاب نفسي، اللي عنده مشكلة مالية، عنده مشكلة عاطفية، اللي مش لاقي تتجوز، كل البلاوي دي بنضعها في الجن والعفاريت. يعني أذكر قصة امرأة على طول عفاريت، اتجوزت من هنا لها حد لجوزها بيسألني بسأله عامل، قال لي العفاريت ولا جن، هي كانت عاوزة دي، هي العفاريت وجن، كانت عاوزة تتزوج انتهى المشكلة. فأصبحت الآن العفاريت والجن دي كثرت كثير جدا وانتشرت، وأصبح الكل طبعا بيتكلم في هذا الباب. ليس معنى هذا نحن ننكر عفاريت الجن، لكن كيد الشيطان ضعيف، والإنسان قادر على أن يقهر هذا. بماذا؟ بالأذكار، بالعبادات، بالطاعات. وكيف يسكن الجني أو الشيطان بيت مؤمن؟ لكن البيت الخارب يسكن بلا واحد إنسان غافل لا غياب نمام متهتك مستهتر مكان ما. فذلك الإنسان يحاول إن هو يعالج نفسه بالعلاج الرباني. لكن الكهرباء وضربة بالعصيان والتكسير، مرة دخلنا مسجد والمسجد كان مغلق، كان الأول مغلق كل الأبواب وفي باب من الورق، سمعين من بعد قبل المسجد بمسافة كبيرة جدا أصوات عجيبة، أخرج عدو الله وهياص بقى وضرب مسكين واحد ضرب لما كسروه، وتقريبا ممكن يعني ممكن يدي لموتي، وكم وناس ماتوا. والانشغال بهذا، بعض الناس بقول لك أنا شغال إيه معالج بالقرآن، طب أي دليل؟ من الذي عمل قبلك هذه المهنة؟ هذه مهنة نصب ودجل دجال، اللي بيعمل هذا دجال، لأنه بيدخل طبعا المعظم اللي بيتعالجوا بالعفاريت والجن دول اللي عندهم عفاريت والجن النسوة الحريم، مدخل كويس يحط إيده على الرأس الست ولها العفريت طالع من إيدك وطالع من رجلك وده شغل. فلذلك هذا باب شر، باب من أعظم أبواب الشر والعياذ بالله. فاللي عنده واحدة مبتلى بهذا يحبسها في البيت والقرآن والذكر لغاية ما هي تفوق نفسها، لكن يجيب لها بقى فلان وعلان وضريح وده جيلة. بعض الأسئلة سريعا أيضا برضو، هل يجوز قضاء السنن الفائتة سواء كانت قبلية أو بعدية؟ يجوز، لو إنسان تخلف عن بعض السنن اللي هي الرواتب يجوز قضاؤه، وكذلك لو تخلف عن قيام الليل يجوز قضاؤه بالنهار. أيهما أولى، صلاة الجنازة أم النفل الراتب؟ طبعا الأولى الجنازة، لأن الجنازة لو فاتت لا تعوض، أما الرواتب قد تعوض، لكن لو تعارض الأمران الجنازة والرواتب فالرواتب أولى، لأن المحافظة عليها شريطة في دخول الجنة. أما قرارات الجنازة دي مش مضمونة، ليه بقى؟ ممكن عشان بجامل فلان بجامل علان، لأن الآن للأسف الشديد معظم الجنائز مجاملات، يعني بعض أهل الفضل يقول طب ما فلان ده أصلا لو ما رحتلوش ما هو بيجاملني، وفلان ده مش رايح له عشان ما بيجاملنيش، فده طبعا باب رياء. فلذلك إنسان يعني يلم نفسه أولى. هل أتم ما فاتني من تكبيرات في صلاة الجنازة، وهل يجوز أن أصليها في المقابر إذا فاتتني بالكلية الوصول متأخرا؟ إتمام التكبيرات لا دليل عليه، تسلم مع الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به، يعني يقول السلام عليكم لابد أن تتبعه حتى ولو بتكبيرة واحد، بس المهم أن تقرأ فاتحة الكتاب فقط. وبالنسبة للصلاة على المقابر يجوز، لكن لا تكن عامة، مش دايدا مستمر. ما مدى صحة الحديث إن الميت يعذب وبكاء لي عليه؟ صحيح، وإن كان فكيف هذا وليس له حيلة؟ هو معنى هذا إن رضي بهذا كما فسر، إن رضي بأن يبكى عليه، لأن بعض الناس يعني أذكر واحد رجل طيب، فيعني كان في رجل توفي وقالوا يعني والعزاء قصر على تعشية الجنازة، فبقول إزاي يعني الواحد يموت في طيس، فأنا بقيت أناقشه قال لي لا إن ما كنتش يموت كده بهيصة وجلجلة ما ينفعش. فطبعا هذا يحرم، فلو الإنسان يحب أن ينعى ويحب هذه الأشياء يبقى هو مسؤول عن هذا، أو يحب البكاء عليه أو الصراخ عليه، لكن لو لم يرضى فلا تزر وازرة وزر أخرى. هل ألتزم الصمت أثناء الأذان الترديد أم أنه يجوز الترديد مع الكلام؟ الأسهل على حسب المؤذن، لو المؤذن فيه سكتات تردد بعد، لو ما فيش معه. رجل حلف فقال أخرج من ملة الإسلام لو فعلت كذا، ويريد أن يفعل ذلك الشيء دون أن يخرج من الدين، فماذا يفعل؟ طبعا هو سواء فعل أو لم يفعل ممكن يخرج من الإسلام، لأنه يكون يجعل الإسلام شريطة لشيء تافه أو شيء عظيم دل على أنه سفيه، يعني معناه الإسلام ده يعني شيء تافه زي الجلابيه كده ألاحة ولا ألبسها، فممكن يخرج من غير ما يفعل أو يؤدي هذا الأمر، فعليه أن يتوب توبة نصوحا ويستذل بين يدي الله عز وجل ثم يفعل ويكفر. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.